بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر المراقبة الثقافية في إدارة مساجد مبارك محافظة مبارك الكبير أن تفتتح الدرس الثاني في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العلمية الخامسة، والتي تستضيف فيها الشيخ أسامة الخلاوي. ونعتذر عن الشيخ الدكتور مسعد الحسيني، فاعتذر لظروفه الخاصة، وينوب عنه إن شاء الله تعالى في درس الفجر الدكتور محمد هشام أبي صلاح الأفغاني، وفي درس العصر إن شاء الله الدكتور عبد الله الشريكة. فيتفضل الشيخ بما فتح الله عليه، مشكورا بإذن الله مأجورا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل أولا وآخرا، ثم من شكره سبحانه وتعالى تقدموا بالشكر للإخوة الفضلاء في المراقبة الثقافية بإدارة مساجد محافظة مبارك الكبير على هذه الجهود الطيبة وهذه الدورات النافعة، ومنها هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يكلل جهود أصحابها بالتوفيق والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الكرام، الناس ما بين شقي وسعيد، وما بين مرحوم ومحروم، ولكل علامات جاء ذكرها في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فمن أراد الله به الخير له علامات يعرف بها، ومن أراد الله به غير ذلك فله علامات يعرف بها. فمن علامة إرادة الله عز وجل بالعبد خيرا أن يوفقه للفقه في الدين، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ذهب جمع من أهل العلم، منهم الإمام ابن عبد البر والنووي وابن حجر وغيرهم، إلى أن مفهوم هذا الحديث صحيح معتمد، وهو أن من علامة عدم إرادة الله بالعبد خيرا أن يصرفه عن الفقه في الدين، يجعل التفقه عليه شديدا صعبا، لا يستطيع أن يصبر في مجالس العلم ومجالس مدارسة العلم، لا يستطيع أن يقرأ الكتب، لا يستطيع أن يسمع كلام أهل العلم، لكنه يستطيع أن يقرأ من الصحف ما شاء، ويستطيع أن يتكلم ويخوض في كل أمر من الأمور السياسية والاقتصادية والرياضية والإقليمية وغيرها، لكنه إذا دار حديث العلم والعلماء وحديث الفضل والفضلاء وجاء ذكر كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أدبر قلبه قبل لسانه، وأدبر قلبه قبل تركيزه، عفانا الله وإياكم. هذا يا إخوان من علامة الخذلان، لا يغتر الإنسان بظاهره أمام الناس وأنه صاحب استقامة وصاحب سنة، وهو ربما يعلم أنه في الداخل يعيش حياة مظلمة، وأن داخله إنسان فيه من البعد عن الله ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والبلاء يا إخوان إذا اغتر بثناء الناس عليه، فكل إنسان يغتر بثناء الناس عليه وهو يعلم أنه لا يستحق هذا الثناء، أنا أشبهه بأصحاب الشهادات المزورة، الذي يأتي بشهادة مزورة يتفلسف بها على الناس ويتعالى على خلق الله، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس بمستحق لهذه الشهادة. فلا يغتر الإنسان بثناء الناس عليه، وإنما يجد ويجتهد ويحاول قدر استطاعته أن يكون ممن يجتهد في تحصيل العلم وبذل أسباب هذا التحصيل والاستعانة بالله تبارك وتعالى عليه. العلوم يا إخوان تنقسم إلى قسمين، علوم الشرع تنقسم إلى قسمين، علوم مقصودة لذاتها وعلوم مقصودة لغيرها. علم يسمى علم المقاصد، وعلم يسمى علم الوسائل. في علوم أراد الشرع منا أن نتعلمها، مثل فهم كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وهناك علوم تساعد الإنسان على تحصيل هذا العلم، فمثلا فقه كتاب الله لا يمكن أن تحصل إلا بمعرفة علوم اللغة العربية. فعلوم اللغة العربية مقصودة لكن ليست لذاتها، وإنما لما تؤدي إليه من فقه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن سنأخذ جزءا من العلوم المقصودة لذاتها، وهي ما يتعلق بكلام الله تبارك وتعالى. وقديما قيل: شرف العلم يكون بشرف المعلوم. العلم كلما كان معلومه شريفا كلما شرف هذا العلم وارتفع. لذلك أعظم العلوم علم التوحيد والاعتقاد. لماذا؟ لأن المعلوم فيه هو الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بصفاته وأفعاله وحقوقه وذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. وعلم التفسير من أشرف العلوم. لماذا؟ لأن معلومه هو كلام الله تبارك وتعالى، أعظم الكلام أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى. القرآن الذي لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن القلوب التي أعرضت عن الله وصفها الله عز وجل بقوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. قد يكون ممن ظاهره الاستقامة من وصل به الحال بقلبه إلى أنه أشد قسوة من الحجر. لا تنتظر من هذا القلب دمعا، ولا تنتظر من هذا القلب انكسارا بين يدي الله، ولا تنتظر منه إلا الكبر والترفع على خلق الله والاستعلاء في الأرض وبحث الرفعة والعلو. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم هذه المداخل والمسالك. القرآن يا إخوان هو أعظم كلام يتعلمه الإنسان. وفي مسألة طرقها قديما أهل البدع فرد عليهم أهل السنة. أنا أسألكم الآن سؤالا يا إخوان: لو فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن حي ويسكن في البرازيل، هل تتوق النفوس لشد الرحل إليه أم لا في البرازيل؟ في رأيكم يا أخوان، في مسلم ما يتمنى يسافر حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم ويتشرف بمصافحته والسماع منه؟ الأمر ليس بالسهل، أليس كذلك يا أخوان؟ طيب، أيهما أعظم، القرآن أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أهل السنة يقولون القرآن أعظم. لماذا؟ لأنه كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والخالق جل وعلا وصفاته أعظم من المخلوق. هل نحن نستشعر هذه المعاني؟ الجواب لا، بدليل أن القرآن عندنا ولا نحتاج أن نرحل إلى البرازيل، ومع ذلك كل منا يعرف قدر إعراضه عن كتاب ربه عز وجل تلاوة، تعلما، حفظا، تطبيقا وعملا، إلا ما رحم ربي جل جلاله وتقدست أسماؤه. أحسن الله يرحم حالنا وإياكم يا أخوان. ما زهد الناس في القرآن إلا لأنهم لا يعرفون قدر هذا القرآن، وما أعرضوا عن تلاوته وتدبره والأنس به إلا لعدم إدراكهم لجلالة هذا الكلام التي تستمد من أمور عديدة. القرآن عظيم يا إخوان، وقد دل على عظمة القرآن أمور. نكتب مسألة، نكتب يا إخوان بارك الله فيكم، دل على عظمة القرآن 5 أمور. الأول عظمة المتكلم به وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه، والثاني عظمة من نزل به وهو جبريل سيد الملائكة عليه الصلاة والسلام، والثالث عظمة من نزل عليه وهو محمد سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. الأول عظمة المتكلم به وهو الله، والثاني عظمة من نزل به وهو جبريل عليه السلام، والثالث عظمة من نزل به من نزل عليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم، والرابع عظمة الزمان الذي نزل به وهو شهر رمضان وفي ليلة القدر، والخامس عظمة المكان الذي نزل به وهو بيت الله الحرام مكة المشرفة. كتابنا اليوم اسمه فضائل القرآن للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، الذي لا أظن أنكم بحاجة إلى أن نتكلم عنه رحمه الله، فهو رجل قد رفع الله ذكره وقد عم نفع دعوته عليه رحمة الله مهما تكلم فيه المتكلمون وطعنه الطاعنون، فإن الذين يطعنون في الأنبياء وأتباع الأنبياء لن ينقطع أثرهم حتى تقوم الساعة، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. والعلماء هم ورثة الأنبياء، ومما ورثه العلماء عن الأنبياء كثرة الأعداء، وهذا الذي يسير على أقدار الله تبارك وتعالى وفق أقداره جل وعلا في هذه الدنيا. ما ظهر مصلح أو صادق في دعوته، جزاك الله خير يا شيخ، إلا وكثر أعداؤه، قد يكونون أكثر من أتباعه وقد يكونون أقل من ذلك، ومنهم هذا الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله ورحمة واسعة. هذا العالم يا إخوان سار على طريقة أهل السنة في تأليفه من جهتين، أو سأكتفي بجهتين اثنتين. الأولى شمولية التأليف، فتجده يؤلف في العقيدة ويؤلف في السيرة ويختصر زاد المعاد، ويؤلف في الفقه ككتاب آداب المشي وشروط الصلاة، ويؤلف في التفسير وعلوم القرآن كهذا الكتاب المبارك، وله كتاب أيضا في الحديث جمع فيه جملة من الأحاديث المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله فضائل القرآن، هذا من إطلاق الكل وإرادة البعض، يعني سيذكر في هذا الكتاب بعض فضائل القرآن وليس كل فضائل القرآن. والكتاب تضمن 18 بابا من الأبواب التي اقتصر فيها المصنف رحمه الله على تسمية الأبواب، ثم ذكر الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي فيها بيان هذه الفضائل التي قصدها المصنف. وكل كتابات الشيخ محمد رحمه الله عليك يا أخي الكريم وينبغي لي ولك أن نعتني بأمر مهم، وهو مناسبة أو معرفة مناسبة الآية أو الحديث للباب الذي ذكره المصنف. لا تظن أن العلماء يذكرون الأدلة هكذا كيفما اتفق، أبدا، لا يذكر دليلا يسبقه دليل ويتبعه دليل إلا لوجود فرق واختلاف في الدلالة بين هذه الأدلة. ومن تأمل العقيدة الواسطية تأملا علميا دقيقا يدرك هذا. ليظن أن شيخ الإسلام لما يذكر 4 آيات أو 5 آيات في المحبة أنها من باب حشد الأدلة، أقول أن هذا الظن مجانب للصواب. فالشيخ رحمه الله إذا ذكر آية أو حديثا سواء في هذا الكتاب المبارك أو في كتاب التوحيد أو في كتاب فضل الإسلام يرحمكم الله أو في غيره من كتبه المبوبة، فابحث عن مناسبة الآية والكتاب والحديث للباب. يعني لماذا ذكرها هنا؟ ما وجه الدلالة؟ وكتاب التوحيد يا أخوان حتى تكونوا على بينة، الشيخ ألفه على أطوار رحمه الله. يعني أول ما كتب الكتاب كتبه في مدرسة المجموع في البصرة، لأن كثيرا من المصادر الحديثية التي نقل عنها لم تكن موجودة في نجد، وإنما كتب مسودته في البصرة. ثم لما ضرب وطرد من البصرة رحمه الله وكان معه هذا الكتاب بدأ يزيد عليه وينقح، ومن آخر ما زاده المصنف في كتاب التوحيد المسائل التي في أواخر الأبواب. لا تستغرب أن بعض النسخ فيها المسائل والبعض الآخر بدون مسائل، نعم، لأن المسائل دخلت متأخرة. كتاب فضائل القرآن. الفضائل يا أخوان جمع فضيلة، الفضائل جمع فضيلة على وزن فعيلة، ففعيلة جمعها فعائل وفضيلة جمعها فضائل. والفضيلة كما يقول الخليل بن أحمد رحمه الله هي الدرجة في الفضل والرفعة في الفضل، الدرجة والرفعة في الفضل. فإذا قيل فضيلة كذا معناه أن له درجة ورفعة في الفضل. وعلى هذا يا إخوان كان الشيخ الألباني رحمه الله يستنكر كلمة فضيلة الشيخ وسماحة الشيخ، ويرى أنها من الألفاظ التي دخلت على دين الإسلام وأنها من البدع المحدثة التي أخذت من أهل الكتاب من النصارى. لأنهم هناك إيش يقولون؟ يقولون نيافة الأنبا وقداسة البابا، وإذا خاطب أحدهم الآخر قال قلتم نيافتكم، كما يقال الآن قلتم فضيلتكم. لذلك كان رحمه الله يستنكر مثل هذه الإطلاقات، ومن تأمل جيدا ربما ظهر له أن استنكاره رحمه الله في محله. لذلك الذي ينبغي أن تستبدل مثل هذه الألفاظ بقولنا الشيخ الجليل الشيخ الفاضل وهكذا، بعيدا عن مثل هذه الألفاظ. طبعا هذه المتأمل لها يجد أنها انتشرت في الآونة الأخيرة انتشارا مسلما به، وإلا من قبل يعني كان يندر استعمالها أو يقل، ليس كما هو الحال الآن، والله المستعان. إذن الشيخ رحمه الله سيذكر بعض فضائل القرآن في هذا الكتاب من خلال ما سيذكره من الآيات والأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. فضائل القرآن، ما معنى القرآن يا أخوان؟ ما معنى القرآن؟ القرآن في اللغة يا إخوان مصدر قرأ بمعنى تلا، يقال قرأ قرأ وقرآنا، كما يقال غفر غفرا وغفران. والعلماء حصروا معنى القرآن في اللغة أحد المعنيين، إما أن يكون بمعنى تلا فيكون المقصود أن القرآن متلو، أو بمعنى جمع، قرأ يعني جمع، أو تلا بمعنى جمع، ويكون المعنى جامع اسم فاعل، لأنه يجمع الأحكام والأخبار السالفة والآتية. هذا من حيث اللغة. أما في الشرع، نكتب بارك الله فيكم، القرآن هو كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كلام الله تعالى المنزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم المتواتر المعجز المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. من يقرأ ما كتب؟ يا أخوان أبي واحد صوته، تفضل يا شيخ ارفع صوتك أخي الحبيب، الله يحفظك.
كلام الله تعالى المنزل،
نعم،
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم،
نعم،
المتواتر المعجز المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس.
أحسنت بارك الله فيك. من يقرأ أيضا يا أخوان؟ أبو خالد الله يهديك. أحسنت يا شيخ خالد، هو شيخ مرزوق. طيب انتبهوا يا إخوان، العلماء إذا ذكروا تعريفا اصطلاحيا فإنهم يذكرون في هذا التعريف ما يدل على المراد وما يحترزون به عن غيره، ها؟ يكون جامع مانع، جامع إذا أردت أن تعرف هذا الماء تعرفه جيد بما يجمع كل مفرداته ويمنع دخول غيره فيه. نأخذها نقطة نقطة. القرآن قالوا هو كلام الله، إذن هو ليس من كلام البشر وليس من كلام غير الله، وإنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. الله تعالى كلامه كثير، الله كلامه كثير، يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء ومع من شاء جل جلاله وتقدست أسماءه، وإلى اليوم وهو سبحانه يكلم الملأ الأعلى عنده. وكلام الله جل وعلا ينقسم إلى قسمين، الأول كلام منزل، والثاني كلام غير منزل. كلام الله مع الملائكة وكذا هذا غير منزل، لكن الكلام الذي نزل به جبريل على الأنبياء هذا من كلام الله تعالى إيش يا إخوان؟ المنزل. فلما قالوا كلام الله المنزل، ها؟ خرج إيش؟ الكلام غير المنزل، هذا ليس من القرآن، واضح يا إخوان؟ لما قالوا المنزل، المنزل يشمل التوراة ويشمل الإنجيل أليس كذلك، ويشمل الزبور ويشمل القرآن، يشمل أيضا القرآن، واضح؟ كيف نخرج التوراة والإنجيل والزبور؟ قالوا على رسوله محمد، واضح يا إخوان؟ على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. هنا خرجت التوراة وخرج الإنجيل وخرج الزبور وخرجت صحف إبراهيم وغيرها من الكلام الذي أنزله الله تعالى على الأنبياء. نعم، قالوا إيش؟ المعجز. نعم، المعجز. كلام القرآن يا إخوان كلام معجز. ما معنى معجز؟ يعني يعجز البشر عن الإتيان بمثله، عن الإتيان بمثله. وهذا الموضوع يا إخوان فيه العجب العجاب، محروم الذي لا يدرس هذا الباب. الآن في رسالة دكتوراه إعجاز القرآن عند شيخ الإسلام بن تيمية، كلام شيخ الإسلام فقط في بيان الإعجاز. يا إخواني الله يسعدكم، القرآن أنزله الله على محمد، تحدى به من؟ تحدى به أهل الفصاحة والبلاغة والبيان، تحدى به أهل المعلقات، تحدى به أهل القصائد الغير منقوطة. العجب العجاب عندهم في الشعر والإبداع، لأن الله عز وجل يا إخوان دائما يعجز القوم بجنس ما هم يبرعون فيه ويتميزون به. وبالمثال يتضح الحال، قوم موسى عليه السلام برعوا في السحر أليس كذلك، وكانوا يتنافسون بالأسحار، فأتاهم الله عز وجل بأمر أبطل إيش؟ سحره. لو أن موسى أتى بمعجزات أخرى لما كانت مؤثرة عندهم كتأثير العصا التي أيده الله عز وجل بها، ولا يصح أن يقال عصا موسى السحرية، لأن موسى لم يأتي بسحر أيها الإخوة، وإنما جاء بإعجاز من الله أبطل سحرهم. قوم عيسى عليه الصلاة والسلام تميزوا بالطب، تميزوا بالطب حتى أنهم وصلوا إلى نظريات خطيرة، منها أنهم قالوا أنه لا يمكن أن يوجد إنسان إلا بمعاشرة بين ذكر وأنثى من البشر، أما أن آدم من غير أب وأم هذا إيش؟ غير مقبول، وأن حواء ليس لها أم هذا أيضا عندهم غير مقبول. فأول إعجاز كان في حق المسيح أعجز به أقوامه قومه أن أوجده الله عز وجل من أم بلا أب. طبعا الموضوع مو سهل يا أخوانا، بالنسبة لهم ليس بسهل. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن مريم عفيفة وطاهرة، ما جاءت واحدة من الشارع تكرمونها، فتاة يعرفون صلاحها واستقامتها وانقطاعها وعبادتها، أمها من قبل، أبوها من قبل، ذلك سدلوا عليها بتاريخ أمها وأبيها وأخيها هارون على قول. فجاءت هذه الفتاة الطاهرة العفيفة بمن؟ بالمسيح. اليوم أنتم بالله عليكم بدون مجاملات يا إخوان، لو في واحدة تعرفها جارتكم طاهرة وعفيفة وصالحة وفيها خير وتخاف الله عز وجل وبكاء الليل والنهار، ثم سمعت أن هذه البنت حملت أصبحت حبلة، تشك أنها زنت؟ صراحة بكل صراحة يا إخوان هي مو متزوجة، تشك يخطر على بالك أنه ممكن يكون هذا الأمر إعجاز؟ ما يخطر على بالك، مع أن اليوم الطب أثبت أن الإنسان قد يوجد من غير معاشرة جنسية كما لا يخفاكم يا إخوان. أصبح الآن في أطفال أنابيب وفي كذا وفي كذا إلى آخر. فجاء المسيح بهذه الإعجاز الأولي، ثم إعجاز أعظم وهو أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. هذا اللي ما كانت تخطر لهم على بال، يجلس عند رجله يقول قوم يا فلان، يأسوا منه بيدفنونه فينتصب قائما. ليس هذا فحسب، بل ويخلق لهم من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصير طيرا بإذن. إعجاز عظيم جدا. الأكمه يا إخوان هو الذي لم تشق جفونه، هذا هو الأكمه، مو كما يظن البعض أنه الأعمى، وقيل أنه الأعمى. محمد صلى الله عليه وسلم أيده الله تعالى بمعجزة أو عدة معجزات، لكن أعظمها القرآن من جنس ما برع به قومه. يعني العرب أصحاب الفصاحة والبلاغة والبيان، أصحاب الشعر، مو شعرنا الآن يا إخواننا، ترى الآن الشعر مشي الحال، لكن قديما كان عندهم أشعار مهولة
يعني مثلا تقرأ القصيدة من اليمين إلى اليسار لها معنى، وتعكسها البيت نفسه تقرأ من اليسار إلى اليمين له معنى. يكتب لك مثلا 20 بيت تقرأها من اليمين إلى اليسار هذه قصيدة، من اليسار إلى اليمين قصيدة كاملة 20 بيت ماشية، شيء ما قصائد غير منقوطة. تعرفون شنو غير منقوطة؟ يعني ما يذكر أي حرف فيه نقطة، لا حرف الباء ولا حرف التاء ولا حرف الخاء ولا حرف الجيم ولا حرف الزاي ولا حرف الذال، من يستطيع؟ قصائد غير منقوطة، وتلقى ينضم لك منها 1000 بيت. إعجاز عندهم في اللغة، مو سهل. ها؟ يقوم الشاعر منهم ويلقي قصيدة في سوق عكاظ، يلقيها مرة واحدة فقط، من 100 بيت القصيدة يلقيها مرة واحدة ولا ينتهي منها إلا وقد حفظها ما لا يقل عن 200 شخص حافظوا هذه القصيدة التي ألقيت مرة واحدة في سوق عكاظ. جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، من النبي هذا اللي جاءهم؟ الذي لا يقرأ ولا يكتب ولا مرة قال شعر. ها؟ إذا ذكر الشعر يكسر البيت عليه الصلاة والسلام، حتى بعد النبوة إذا ذكر الشعر يكسر البيت. ها؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. جاءهم اللي كانوا يعرفونه، لذلك الله تعالى يقول لهم وما صاحبكم بمجنون. ليش صاحبكم؟ صاحبوه 40 سنة يعرفونه، لا هو كذاب، ولا هو صاحب مطامح دنيوية، ولا هو صاحب والعياذ بالله أمور مخلة بالأخلاق والأمانة والمروءة. اللهم صل وسلم عليه. أمي لا يقرأ ولا يكتب. ثم بعد ذلك يأتي بهذا القرآن الذي تحداهم به. ولا مرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى البحر بعينه، ولا مرة شاف البحر عليه الصلاة والسلام، ولا مرة تكلم عن الكواكب وعلم الفضاء وأخبار الأمم السابقة، ما كان يعرف هذا أبدا صلى الله عليه وسلم. ثم فجأة يأتيهم بكل هذه الأمور، تكلم عن علم الكواكب والفضاء والنجوم، وتكلم عن البحار التي إلى الآن الناس تنبهر من ما ذكره الله عز وجل في هذا القرآن. يتكلم صلى الله عليه وسلم عن أخبار الأمم السابقة، ويتكلم أحيانا بكلام ليس بالسهل، يصادم صلى الله عليه وسلم. يعني يا إخواني، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم منافقا لكان مجاملا لليهود والنصارى، صح ولا خطأ؟ العرب كانوا ينظرون لليهود والنصارى أنهم أهل كتاب وأهل تاريخ وأهل حضارة وأهل علم، فهؤلاء لو أنك كسبت ودهم وأيدوك نفاقا كما يفعل الآن، أيدوك الدول العظمى ولا غيرها، جيد، إن فلان ترى نبي، الحجة تقوم على قومك. لكن يأتي صلى الله عليه وسلم لا يداهنهم بل يكفرهم عليه الصلاة والسلام. ما قال أنا والله ما ودي أكثر الأعداء، ولا ما بلغه الله عز وجل به، بلغه عليه الصلاة والسلام. لذلك حتى قضية الصلب التي كانت من العقائد الراسخة عند اليهود وعند النصارى، اليهود يعتقدون أنهم صلبوا المسيح لأنه رجل سوء يستحق الصلب والقتل، والنصارى يعتقدون ما يعتقدون في المسيح من قولهم الباطل المنكر العظيم، ومع ذلك جاء صلى الله عليه وسلم ليهز هذه العقيدة بقول الله تبارك وتعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. جاء القرآن بأنواع من الإعجاز، منها الإعجاز البلاغ. تسمع يأتي العربي القح يسمع سورة الزخرف فيجثو على ركبته، يسمع فصلت فيصاب بالذهول. اليوم الناس لا توقدون، يعني مع فارق التشبيه، البعض إذا شاف خلف ابن هذال العتيبي حفظه الله ينبهر، شو هذا؟ شلون تيرس؟ شلون كذي؟ مع جن ولا شو السالفة؟ أليس كذلك يا إخوان؟ العربي الأول كان إذا سمع سورة الكوثر ينبهر، يسرح، يصاب بالتوهان، يضيع. لماذا؟ لأنه يعرف اللغة العربية، لأنه يفهم الكلام الموجود. ولذلك أحيانا ما كان يحتاجون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم، يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. ما قالوا اجعلوا الآلهة إلها واحدة، يفهمون. قال لأبي طالب عمه يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قالوا أترغب عن ملة عبد المطلب؟ عرفوا أن هذه الكلمة معناها إيش يا إخوان؟ الرغوب عن ملة عبد المطلب. القرآن يا إخوان فيه إعجاز تشريعي. يعني إيش إعجاز تشريعي؟ اليوم لما تضطر دول كافرة كثيرة أن تستقطب بعض الاختصاصيين والمختصين المسلمين لتدريس علم المواريث، دول لها حضارات مثلا فرنسا، جيد، ألا يدل هذا على إعجاز تشريعي عظيم؟ لا توجد ملة من الملل فيها هذه التفاصيل الدقيقة في أحكام المواريث. من الذي أتى بهذه الأحكام الدقيقة؟ رجل لا يقرأ ولا يكتب ولم يكن يعرف من أخبار الأمم السابقة شيء. أحكام الزواج والطلاق والعدد والرضاع والخلع والأيمان والنذور والبيع والشراء والقضاء والجنايات والحدود، وأشياء عظيمة جدا. بسبب، أنا لا أتكلم عن العوام والناس، لا، أنا أتكلم عنكم أنتم يا أخوان وعني أنا وياكم. نحن كشباب سلفي طالب علم لا نفقه من هذه الأشياء شيء. لماذا؟ لأن الكثير منا ضيع وقته فيما هو من أمور الخير لكنه لا يرتقي إلى درجة العلم الشرعي، أو فيما هو من أمور الخير لكن غيره خير من، أو فيما هو لا يعود على الإنسان بالنفع العميم، أو فيما يعود عليه بالضرر وهو لا يشعر. نسأل الله أن يجنبنا وإياكم الزل. أحكام عظيمة نحتاج أن نتعلمها ما نعرف منها. لذلك بعض الآن نحن اليوم نعيش في زمن، قبل سنوات، قبل 20 سنة، كان طموح أي طالب علم أن ينتهي من فتح الباري وإعلام الموقعين ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية خلال مثلا 5 سنوات. الآن قل أن تجد طالب علم، طالب علم يطمح أن يقرأ مجموع الفتاوى أو يقرأ فتح الباري أو يقرأ إعلام الموقعين. لماذا يا إخوان؟ لماذا؟ والله أني أذكر أخوة في الفردوس عكفوا على البداية والنهاية وخلصوا في سنة، يمكن سنة 93. لماذا هذا الأمر اندثر الآن؟ في الأندلس ختموا درر السنية خلال سنة. وين الهمة؟ إيش اللي حصل يا إخوان؟ هل نحن مقبلون على فترة استبدال من الله عز وجل لنا بسبب الإعراض عن الآخرة والإقبال على الدنيا؟ نسأل الله أن لا نكون وإياكم ممن فتنا. إذن القرآن، شوف محمد سعد جات النبي يقول ترى خلاص الوقت نكمل إن شاء الله غدا ما تبقى من تعريف القرآن، وبإذن الله يا إخوان سننتهي من هذه النصوص المباركة في هذه الدورة المباركة. جزى الله القائمين عليها خير الجزاء، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، وسامحونا على الإطالة يا إخوان، الله يثبتنا وإياكم على طاعته. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم.